الحادية عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، إذ تتابعون في الجزء الأول منها تقريرا عن معاناة سائقي سيارة النقل العام في جراج كربلاء بسبب نقص الخدمات فيه. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الأعزاء، الخطوات التي اتخذها مجلس النواب العراقي عشية وقوع تفجيرات الثلاثاء المتمثلة باستدعاء واستجواب المسؤولين في الحكومة والقادة الأمنيين يراها بعض الناس بأنها خطوات تصب في الاتجاه الصحيح الذي يرسخ مبدأ ديمقراطية الحكم، فيما اعتبرها البعض الآخر نوعا من حركات استعراضية لا تغني ولا تسمن، لأن بعض هذه الممارسات تقفز على مصلحة البلاد العليا وصولا إلى تحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. تقرير فرقد الطيب من بغداد.
استجواب الوزراء ورأس الحكومة في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة دليل عافية لتلك الأنظمة السياسية التي تحرص على خلو بلدانها من أي اختراق أو فساد إداري. التجربة الديمقراطية في العراق باتت تحذو الحذو نفسه بعد استجواب مجلس النواب عددا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في وقت سابق، وهذه المرة استدعاء البرلمان العراقي رئيس الوزراء وطلب استجواب الوزراء الأمنيين على خلفية التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي طالت الأبرياء. هذه الخطوة وصفها مواطنون بالحالة الصحية.
أنا برأيي استضافة السيد رئيس الوزراء نور المالكي تحت قبة البرلمان من أجل الاطلاع على حقيقة ومجريات الخطة الأمنية التي وضعت من قبل عمليات بغداد هي خطوة إيجابية، وكذلك استجواب الوزراء الأمنيين والقادة الأمنيين، وذلك تعزيزا للعملية الديمقراطية واللي إحنا اللي نريد نخلي كل العالم يشاهده بأنه إحنا ما عندنا شخص متحكم أو دكتاتوري يتصرف من كيف مستجدات ومجريات الأمور بالبلاد، وإنما هناك من يحاسب حتى كبار الموظفين والقادة الأمنيين. هذه خطوة جيدة، وإن شاء الله البرلمان والقادة السياسيين والمسؤولين يعني يتخذون خطوات صحيحة وإيجابية من أجل دعم واستقرار البلاد، ويعني تخليص المواطن العراقي من الحالة الهستيرية اللي هو عايشة بسبب التفجيرات الإرهابية الأخيرة.
فيما عدها آخرون بأنها مجرد استعراض لا يمكن أن يخطو البرلمان أي خطوة إلى الأمام في مثل هذه الملفات.
بالتأكيد أنه حتى لو استضافوا رئيس الوزراء نوري المالكي، الكل يعرف أنه رئيس نوري المالكي تربط علاقات بأعضاء البرلمان سواء كانوا في المهجر أو داخل العراق أو بأي مكان ثاني، فلازم أنه تضغي المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، وهذا الشيء معروف والشعب العراقي عرفه واكتشفه، فما أعتقد أكو فد نتيجة أو فد يعني فد شيء أنه مثمر راح من خلال استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، ما أعتقد يعني هذا الشيء.
المحلل السياسي حافظ آل بشارة يرى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو من أهم لوازم العملية السياسية في العراق الجديد، لكن بشرط الابتعاد عن المزايدات السياسية.
عملية استدعاء المسؤولين التنفيذيين في الدولة إلى البرلمان ومساءلتهم تعتبر من لوازم الديمقراطية ومن ظواهر النظام الديمقراطي الذي حدث أخيرا من استدعاء لرئيس الوزراء وحتى الوزراء الأمني في المستقبل أو الآن، تعتبر علامة عافية في النظام الجديد في العراق، ولكن يجب على جميع الأطراف السياسية أن تبتعد عن المزايدات وأن تترك العملية تجري بمهنية عالية وفي حدودها التي تخدم الديمقراطية وتعطي ثمارا سريعة من أجل التخلص من الوضع الأمني غير المستقر والخطير والذي يهدد التجربة بأكملها. لذلك لابد من تعميق هذه الممارسة الديمقراطية الحقيقية وتأصيلها وكذلك تشريبها وعدم تسييس القضايا التي يتم من أجلها استدعاء المسؤولين التنفيذيين إلى البرلمان، لأن هذا التسييس يؤدي إلى إفراغ العملية من محتواها الحقيقي ويؤدي إلى نتائج معاكسة في هذه التجربة المهمة.
رغم الحالة الصحية لممارسة البرلمان لدوره في تصويب ومحاسبة الحكومة، إلا أن كثيرا من المراقبين يرون أن بعض هذه الممارسات تقفز على مصلحة البلاد وصولا إلى تحقيق مكاسب سياسية لهذه الكتلة أو تلك بسبب اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، لم يختلف المواطنون في شجبهم واستنكارهم لتفجيرات الثلاثاء التي شهدتها بغداد وما خلفته من خراب ودمار وأضرار بالأرواح والممتلكات على حد سواء، لكنهم أرجعوا استمرار وقوع مثل هذه الأعمال إلى أسباب مختلفة. فمنهم من قال إن السبب الرئيس يكمن في الخلافات السياسية القائمة بين أغلب الكتل والأحزاب داخل مجلس النواب، ومنهم من وجد إن ضعف الأجهزة الأمنية وعدم الشعور بالمسؤولية بالإضافة إلى الانتماءات الحزبية دون التحلي بالروح الوطنية كانت بمجملها عوامل سهلت مهمة تنفيذ تلك التفجيرات. رنا حداد تستطلع آراء الشارع العراقي في التقرير التالي.
هذا من العالم ليش هيك بيصير؟ والله حرام، والله حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هكذا بدأ المشهد في العراق بعد أن أزهقت سلسلة الانفجارات الدامية أرواح الكثيرين من الأبرياء وقطعت أوصالا من أجسادهم وأجساد الجرحى الذين يرزحون الآن تحت وطأة الألم في المستشفيات. هكذا بدأ من دون إنسانية ولا رحمة لتخطف يد المنون كوكبة جديدة من القتلى وتضيفهم إلى سجل الشرف العراقي في ثلاثاء دامي لاحق بيومي الأربعاء والأحد الداميين، ولكن بحصيلة قتلى أكبر وبوحشية أشد. الأمر الذي أثار غضبا شعبيا كبيرا واستنكارا جماهيريا في الشارع العراقي.
حطيت جزء المس فدع الريحة يأشر على البلاتين يأشر ما صاير هاي، والله ما يصير
بار حال بالزوراء العالم شنو ذا هاي البنات موظفات رجلها ماكو ويديها ماكو. أنا ساعتين ثلاثة صوت كل شيء ما أسمع من وراء الانفجار، ورجعنا هنا الانفجار وما جامع لدعم انفجار.
تساؤلات تثار هنا، هل ستكون أحداث الثلاثاء هي النهاية أم ستضاف أيام أخرى لأسبوع يكون بذلك حتما دامية؟ ما قاله بعض المواطنين مطالبين الحكومة بوقفة جدية لكشف ملابسات هذه الحوادث.
صار أيام الأسبوع صارت مو دموية، يعني أكثر ما دموية صارت، يعني شنو انتهى الأسبوع وبعدين شي يسموا بعد بالقنوات، شي يسموا يعني أحد وثلاث أربعاء وثلاثة، شو راح يصير بعدين وراء؟
المباني والمحال والممتلكات هي الأخرى التي لم تسلم من ضراوة هذه التفجيرات. عدد من المواطنين تحدثوا عن جسامة الأضرار التي لحقت ببيوتهم ومحالهم.
احنا كنا بالمحلات ما نقدر نشتغل، ما سمعنا الا الصوت، يعني وقع محلاتنا، وقع البيوت اللي هنايا، اطفال طلعناهم، منطقه تعبانه، بيوت قديمه، شنو السبب اللي صار؟ من اللي يعمله؟ من اللي يجني علينا؟
جام المحال كله تفلس والسقف الثاني وقع علينا، والله سترنا من الجام، يعني لو طايره جامه من الجامات على اي زبون بالمحل كان قصت راس، والله يعين اللي كانوا يم الانفجار. احنا بعيدين طبعا عن الانفجار وتاذينا، يعني تاذينا ايش حال اللي يم الانفجار.
ويبدو أن للتجاذبات السياسية دور في هذه الحوادث، فأحد المواطنين قال لإذاعة العراق الحر أن المسبب الرئيسي لتلك الأعمال هي الخلافات السياسية القائمة بين أغلب الكتل والأحزاب داخل مجلس النواب.
لو اكو توافق بين السياسيين ومصالحه كان ما يصير الانفجار، ليش توافقوا على قانون انتخابات ثاني يوم صار انفجار؟ يعني 36 ساعه فرق بين الموافقه والانفجار، اذن هو من داخل السياسيين وهالانفجارات كون على داخل البرلمان نفسيتهم.
ضعف الأجهزة الأمنية وعدم الشعور بالمسؤولية بالإضافة إلى الانتماء الحزبي دون امتلاك الروح الوطنية عوامل عدها مواطنون آخرون هي التي تقف وراء هذه العمليات.
الحقيقة ثبت فعليا أن الأجهزة الموجودة والمواقع أمنية وغيرها في الشوارع هي أمنية شكلية، جهات شكلية لا تقوم بواجب حقيقي للبحث عن المسببين أو كشف عنهم في الوقت المناسب.
إذا أنتم ما تقدرون تحمون هذا البلد خلي الشعب يحمي، طلعوا طلعوا طلعوا، إذا أنتم مو قد المسؤولية. شفتوا أجهزة سونار موجود، إذا هو تمام اعترف بالسونار مالتك اللي يبحث ليش تقطع طريق على العالم؟ صار تفجيرة بالمالية بسيارة مال مالية، سيارتكم من نفس الدولة تفوت وتتفجر، مو عيب كافعات وتفجير الصالحية بسيارة مال الدولة، هذا دليل شنو؟
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، يشكو سائقو السيارات العاملون في خطوط نقل الركاب العام بين كربلاء والمحافظات الوسطى والجنوبية من مصاعب شتى جراء مبيتهم في جراج المدينة المقدسة التي يؤمها ملايين الزائرين سنويا. أولى هذه المصاعب تتمثل بغياب الخدمات في الجراج وبافتقاره لصالة مخصصة للراحة، ما يضطرهم إلى النوم في سياراتهم صيفا وشتاء. هؤلاء السائقون طالبوا بتطوير جراج المدينة الحالي واستحداث صالة للسائقين فيه أو بناء جراج جديد. تقرير مصطفى عبد الواحد.
لنستمع إلى هذه الآراء قبل أن نخوض في التفاصيل، ففيها ما يشير إلى الإهمال وتردي الخدمات في مرفق خدمي مهم هو بمثابة مرفأ ويعد واجهة لكل المدن فضلا عن مدينة كربلاء، إنه جراج المحافظات في المدينة.
ما موجود أي خدمات، هذا تشوف الزبائل والأوساخ الموجودة داخل الجراج، والماي هذا تشوفه والنقاسة الموجودة وتمر تشوف بعينك.
والله توالي جاك حد للمغرب بتخلص الصلاة يقفلهن المسؤول على المرافقات ويروح. والله مزي صراحة، لأن الصيف يعيش تتوقع هنا كل احنا نقعد تشوف الزبالة الأرض الله ماكو واحد ينظم به، خلينا وعايفين هيك.
يوجد في كربلاء جراج للنقل الخارجي يستقبل السيارات من بغداد ومن محافظات الوسط والجنوب، ويضطر السائقون إلى المبيت داخل الجراج جنب سياراتهم ليلة أو أكثر قبل أن يحين دورهم في نقل المسافرين، وتتكرر هذه الحالة باستمرار. ويشكو أصحاب السيارات من متاعب تواجههم أثناء مبيتهم بالجراج بسبب ما يقولون من قلة الخدمات وعدم وجود صالة لمبيتهم وراحتهم. ويصف سعيد مهودر مبيته داخل الجراج بأنه أشبه بالمبيت في مجمدة.
بيته مالتي بيته نايم للمجمدة أخوي، سيارة 14 ونايم بيها، وانت سلات نام بسيارة تدفيك البطانية ما تدفيك نايم الحق سرعة ظلنا مراتنا ليتين ثلاثة أيام ونطلع، بس احنا شين نايمين هنا يعني ماكو مكان نام بيه.
ولا تتوقف معاناة أصحاب السيارات على المبيت فقط، فدورات المياه المتسخة أساسا تغلق مع حلول المساء، وكذلك تغلق كل المحال والمطاعم الشعبية المحدودة العدد الموجودة داخل الجراج، ويتعذر على السائقين الخروج ليلا من الجراج بعد أن تغلق أبوابه.
يعني استاذ أريد أن مبيت، احنا ناس مو مننا، احنا من الناصية جاي نجي ننام سياراتنا ما نرتاح، احنا نريد أن مكان يتوفر لنا، تواليتات من عصر سداها وراح لا مرتاحين ولا شابعين مذلة هنا بنص الزبائن والوسخ، بالصيف شابعين ضيم بالحر هنا نايمين على الرصيف، أبو الشتاء نفس الشيء نايمين بسياراتنا والماي اللي هنا والخيس اللي هنا، وخلي جاي أي مسؤول يشوف الجراج خاب يقول كذا.
الجراج الموحد أو جراج بغداد كما يسمى عبارة عن ساحة مفتوحة تصطف فيها السيارات جنب بعضها، ولا تحتوي أي صالة انتظار سواء للمسافرين أو لأصحاب السيارات. وتعج هذه الساحة بالغبار والأوساخ صيفا وبالمياه الآسنة وبالأوساخ أيضا شتاء، حتى لكأنها خارج دائرة الخدمات البلدية. ويرى أصحاب السيارات ومنهم رضا بنيان أن وزارة النقل لابد أن تضع خطة لبناء الجراجات في المحافظات وفقا لأحدث التصاميم.
لازم جراج يترتب من باقي المحافظات يتطور، مكان للسائق راح للسائق للعبري مو بس للسائق، أي واحد مكانه كله مو نظيف الجراج. أريد ساحة الديوانية، عندك الديوانية كلها سقفيات، هذا جراج ديوانية سقفيات للسيارات ويرتاح السائق فيه، هنا ماكو، بالصيف لا مرتاحين ولا بالشتاء مرتاحين، شابعين مدلة هسه بالصيف خيسة و وتشوف شلون الشتاء نايمين سياراتنا وباردة، لا ممكن غرفة ننام بيها يتوفرون غرفة غرفتين للسواق، رحنا نأجر بيوت قالوا ما نأجركم انتم ناس ما عندكم عوائد، هاي ظلينا ننام سياراتنا.
يعني هن خدمات السائق راح غير اسم السائق من يوقف بالمطعم غير يرتاح يشرب استكان شاي ياكل يشرب مو هنا لا يسوينا بكان راحة السائق يعني مبيت من الزينات هاي لا يسوينا مبيت.
توجهنا بشكاوى أصحاب السيارات هذه إلى مدير جراج المحافظات مسلم الموسوي للاطلاع على رأي شركة النقل التي يمثلها بشأن هذه الشكاوى، لكن يبدو أن لدى الموسوي آراء تختلف عن آراء السائقين.
هاي الجراج التاسم الموجود موجود البلدية جاء تأخذ الجاية يشيلون بين القاض وماكو يعني زين، وبالنسبة للمرافقات مفتوح 24 ساعة، بس هسه عندنا كتاب مسوي للشركه وأنه يعينون موظفين بالقراج منظفين وآلية لنقل الإنقاذ من القراج.
منذ أكثر من 4 أعوام صرح مسؤولون محليون بأنهم تعاقدوا مع شركة أجنبية لبناء جراج في منطقة فريحة يكون ضمن المواصفات الدولية الحديثة. ومرت السنون ورحل مجلس المحافظة بأعضائه وجاء مجلس جديد، وها هو عام من عمر هذا المجلس يشارف على الانتهاء، وما زالت قصة الجراج حكاية قديمة يتناقلها السائقون والركاب. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، ذكر مسؤولون محليون في محافظة النجف إن مؤشر الفساد في دوائر المحافظة انخفض بشكل واضح، خصوصا في العامين الأخيرين، نظرا للدور الذي تلعبه دوائر المفتش العام التابعة للوزارات. هذا الإعلان جاء ضمن نقاشات تضمنها احتفال بيوم النزاهة العالمي نظمه مجلس المحافظة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني. وقائع الاحتفال في تقرير أيسر الياسري.
تحت شعار المسؤول الصالح والنزيه خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، أقامت لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف احتفالية بمناسبة يوم النزاهة العالمي وبالتعاون مع تحالف اكتمال لدعم النزاهة في العراق. الاحتفالية التي أقيمت في دائرة صحة النجف تمت بحضور عدد من رؤساء الدوائر ورؤساء دوائر المفتش العام. مسؤول لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني أشار إلى أن هناك عمل جاد خفض نسبة الفساد في المحافظة وجعل النجف الأولى في النزاهة.
كان الضرورة في الحقيقة في يوم مهم جدا له علاقة بهذا الأمر، هو يوم النزاهة العالمي يوم 19. كانت النجف منتبهة جدا كمجلس محافظة والمجتمع المدني، والحمد لله استطعنا أن نتوفر على معلومات جيدة من خلال الكلمات التي ألقيت. وفي النجف هناك عمل جدي ومستمر بخصوص خفض مستوى الفساد الإداري، وفعلا تمكننا في أجزاء كثيرة من دوائر الدولة إلى تشخيص أمور أدت إلى ارتفاع منحني النزاهة في النجف الأشرف. ونحن جادون تعاون تعالى لجعل النجف المحافظة الأولى في النزاهة.
الفساد المالي والإداري كان محور الحديث لمعظم الكلمات التي ألقيت في الاحتفالية، وكيفية القضاء عليه في الدوائر الحكومية باعتباره مرضا مستشريا، في حين أشاد البعض بانخفاض واضح لنسب ظاهرة الفساد في المحافظة خصوصا في السنوات الأخيرة نظرا للدور الذي تلعبه دوائر المفتش العام التابعة للوزارات، وحسب مدير تفتيش صحة النجف الدكتور خليل الياسري.
انخفاض واضح بخط بياني بالحالات، مثلا احنا اهم الحالات الفساد الإداري، فساد إداري تتصرف عن الدوام، ترك الخفارات، إشارة كرامية مثلا، أو إهمال مريض، أو عدم إجراء تحليل، أو عدم إجراء عملية. مو صح المواطن عباله يشوف، بس لما يراجعنا ويشوف شنو. إذن إحنا بكل مؤسسة هسه خالين خط ساخن، مكتب المفتش العام دائرة صحة النجف بكل أسر روح هسه هنا أنا يمكن نشوف كل مركز صحة. بعض المواطن يشتكي بالإعلام، يروح يم السيد المحافظ أو مجلس المحافظة أو أي مسؤول زائر أو يم أي وزير معالي الوزير لما يجي، لكن بس خلي باوع على جدران المكان، صالة الولادة، العمليات، طبرتها، الاستعلامات، اكو خطوط 3-4، اذا ما حد جاوبه والله نشتكي علينا والمكان راسا نجاوبه باي ساعه.
ومع هذه الاشاده يرى البعض الاخر ان القضاء على ظاهره الفساد نهائيا يحتاج الى برامج واليات تعد مسبقا، على غرار الدول المتقدمه اذ طالبوا الحكومه المركزيه اعطاء صلاحيات اوسع لمكاتب النزاهه في المحافظات كي تستطيع ان تؤدي عملها بشكل افضل. وحسب عضو مجلس محافظه النجف السابق منير الجعفري،
كل البلاد البلدان الجاوره بدات بتقييم تقييم المجتمعات قبل البدء في النزاهه، وفي نفس الوقت بعد التقييم هناك برامج لتقويم مجتمعات اللي خارجه من هذه مثل قضاء بلدان خارجه من حقبه ظالمه دكتاتوريه، فحبذا يعمل لها برامج خاصه قبل العمل على مشروع النزاهه. واود ان اذكر على مكاتب النزاهه في الحكومه الاتحاديه اعطى صلاحيات، اعطى حدود عمل في مكاتب النزاهه في المحافظات لان اهل الدار ادرى بشعبها. الحمد لله مكاتب النزاهه خصوصا مكاتب النزاهه في بعض المحافظات النجف عملت بجد، وهناك كتقييم لحالات الفساد في المحافظات.
ورغم التأكيدات بانخفاض نسب الفساد في الدوائر الحكومية، إلا أنها تبقى نسب مبهمة بدون أرقام حقيقية بسبب رفض المسؤولين في مكتب النزاهة في المحافظة الإدلاء بأي تصريحات أو أرقام بتبرير أنها ممنوعة من المكتب العام. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرضى سوق العصا ما ينفع، ما يسوق مرضى سوق العصا ما ينفع، جذاب ما ريد اسمع حالف ابد ما رجع، يغلط بحق ويعتذر مرة مرتين واربع، مرضى
سوق العصا ما ينفع،
ما يسوق مرضى والله العصا ما تنفع،
ما ريت اسمع حلف ابد ما رجع،
يغمض بحق ويعتذر مره مرتين واربعه، والما يسوق مرضى
سوق العصا ما ينفع،
سوق العصا ما ينفع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770444-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا عن الدراسة الجامعية المسائية في قسم التربية بجامعة واسط. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الأعزاء، تعاني أبنية المدارس في العراق من نواقص ومشاكل نتيجة إهمال استمر لعشرات السنين. ويقول مسؤول في وزارة التربية إن ملف إعادة إعمار الأبنية المدرسية يجابه نقصا في التمويل، فضلا عن تعقيدات إدارية تتصل بسطوة التعاملات الروتينية في عمليات إحالة المشاريع وتوقيع العقود وصرف الأموال للمقاولين المنفذين. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل يخوض في تفصيلات هذا الملف الشائك في التقرير التالي.
يسجل العديد من المواطنين وكذلك الجهات الرقابية والمتابعة للعملية التربوية تحفظا على تزامن انطلاق مشاريع ترميم وتأهيل الأبنية المدرسية مع توقيتات بدء المواسم الدراسية، فضلا عن رصد تدنٍ في مواصفات أعمال البناء والإعمار التي لا ينال المدارس منها سوى نصيب الصبغ بالألوان الزاهية. الروتين الإداري وتأخر إطلاق الصلاحيات المالية أسباب أصابت ملف إعادة إعمار الأبنية المدرسية بالإرباك والتلكؤ والتعطيل، ذلك ما أوضحه مدير عام دائرة الأبنية المدرسية في وزارة التربية حبيب الشمري.
مناقصة تعلنها مواقع 28 يوم بينما تستلم الفلوس، بينما تعلن، بينما تحيل، بينما تعاقد، يريد لها أقل شيء شهرين، حتى عطل صيفي ما تلحق بها. إحنا الميزانية مالتنا هسه الآن السنة من 1/1 إلى 2/2 إلى 2/5 أنا ما أقدر أتصرف، لأن البرلمان ما وصل ليها إلي. الشهر السابع السيد الوزير أمرني إنه قال عندي جاءت 75 مليار أريدك تتعاقد عليها خلال شهرين ثلاثة، فعندما وصلت للميزانية مالتي قدرت إنه بشهر التاسع يلا أعلنها. إذا ما أعلنت بشهر التاسع الفلوس يعني باعتبار المدرسة بدأت، فالفلوس ترجع تروح، أنا مضطر أنه أعلنها، وكان رقم قياسي أنه من أعلنتها قدرت قبل شهر 12، فقدرت أتعاقد على 504 مدارس ترميم. هسه أنا لحد ما وصلنا أي فلوس تكميلية، أنا هسه كل شباب ما تهل تراها شوف هديش أنا جاهزة، إذا يجينا أي فلوس رأسنا راح أعلن، بس يريد لأقل شيء هذا 28 يوم بالإعلان على ما تحال، على ما أجيب خطاب الضمان، على ما أجيب حمد له شهرين، إذا ما أعلن ترجع الفلوس المالية.
الترميم العشوائي للمدارس والمخالف في أغلب الأحيان للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة يعود إلى فترة غياب التنسيق وتقاطع الصلاحيات مع الجهات التي كانت تعمل إلى جانب وزارة التربية على مشروع إعادة إعمار الأبنية المدرسية، ذلك ما أوضحه مدير إعلام وزارة التربية وليد حسين.
نحن مسؤولون عن الأبنية التي تقوم بها المديرية العامة للأبنية المدرسية، وهي رافد من رافدات التربية، وتقع عليها مسؤولية بناء وترميم الأبنية المدرسية. أما إذا كانت هناك بعض الشركات الأجنبية التي تقوم بإعطاء هذه المدارس إلى مقاولين لا نعرف عنهم شيئا، في كثير من الأحيان نضطر إلى التوقيع، لأن في حال على عدم التوقيع ماذا الذي سوف يحصل؟ نحن لا علاقة لنا بالأبنية التي تبنى خارج سياق وزارة التربية.
من جهته مدير عام الأبنية المدرسية حبيب الشمري أكد بأن الموسم الدراسي الحالي شهد وضع ضوابط واشتراطات للحد من التجاوز على الصلاحيات والعمل الكيفي الذي كانت تمارسه بعض المنظمات والجهات الحكومية التي ترمم المدارس بدون علم الجهات المختصة في وزارة التربية.
الآن صارت أغلبيتها تحت سيطرتنا، ما حد يقدر يدخل المدرسة الآن إلا بياخذ رخصة من التربية، وإذا نسمع أن واحد داخل المدرسة عدم التنسيق معانا مو فقط مستاء وما نخليه. التربية ما رممت ترميم جزئي، التربية دائما ترمم ترميم كلي شامل.
لديكم رضا على الترميم الذي قامت به التربية وتحفظات على الترميم الذي قامت به الجهات الثانية؟
كل الجهات الأخرى عندي تحفظات عليها. الآن أغلبية العمل ده يتنسق بالصورة الصحيحة مع كثير من الجهات.
وبعد سنوات من استيلاء بعض الجهات على مقاولات بناء وترميم المدارس، أكد الشمري بأن عقود إعمار الأبنية المدرسية تحال حاليا وفق الشروط القانونية لإجراء المناقصات الحكومية.
فترة من الفترات كانت هنالك بعض الآتوات اللي موجودة وبعض التداخلات السياسية، بس أنا أقول لك أكو اللي يعمل هذا العمل عصابات، وحتى لو كانت هذا الجهة السياسية سياسية حقنها عصابات. هذه جت فترة من الفترات أنا اللي أسميها آتوات جتي، هذه الآن أقدر أقول لك أغلبيتها راحت انتهت. فلذلك أنه كانت تدخل شركات وكانت تدخل أناس بدون تنسيق، الآن بها تنسيق على مستوى الكشوفات وعلى مستوى الإشراف وعلى مستوى يعني كثير تحسن.
من الذي يشرف كجهة يعني تحدد بأن هذه المدرسة بعد ترميمها هي مطابقة للمواصفات وممكن تطون يعني تصريح مقاول بأن يستلم أمواله؟
احنا في كل مديرية عندي قسم، انا فعد فريق اشراف الهال وحسب المواصفات اللي موجودة في العقد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اكمال الدراسة الجامعية مساء، الأولية منها او العليا، حلم يراود العديد من الذين أخذتهم مشاغل الحياة والتزاماتها واضطرارهم إلى العمل صباحا. وفي قسم التربية بجامعة واسط الذي افتتح فرعا للدراسة المسائية نجد الطلاب يجلسون على مقاعد الدراسة بالرغم من تجاوزهم العقد الرابع أو حتى الخامس من أعمارهم، متلهفين لاغتراف العلم والمعرفة. المزيد في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت سيف عبد الرحمن.
باتت تشكل الدراسة المسائية ظاهرة لمن فاتهم قطار العمر. طلبة بأعمار تجاوزت 40 وحتى 50 عاما التحقوا بالجامعات للدراسات المسائية ليمسكوا تلابيب حلم أكلته سنون أو ليحصلوا على شهادة عليا لتحسين رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية. مفيد هادي أحد هؤلاء الطلبة تحدث عن حلمه الجديد في إكمال مشواره الدراسي بعد أن التحق في كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، تحدث بالقول:
الدراسة المسائية تعتبر دراسة قد تكون مكملة لما أكملت من الإعدادية لإكمال هذه الدراسة مسائيا. أنا كطالب في هذه الدراسة أعتبرها أنه ما استفادينا منها طول الـ3 سنوات اللي ندرس بيها، كون هنالك بعض السلبيات اللي واجهتنا، مثلا الجدول أو الاستاف الدراسي اللي أعتقد أن يكون استاف دراسي مستقل عن الجامعات، هذا يرفع من شأن الدراسة المسائية للوصول للهدف اللي يصبو إلى الطالب واللي جاي من أجله أن يحصل على شهادة بكالوريوس مسائي.
ويضيف الطالب قاسم عبد الوائلي إلى رأي زميله أسبابا أخرى يرى فيها ضرورية لانتشار الدراسة المسائية من واقعها، حيث يقول:
الدراسة المسائية حققت لي طموحة، أولا من حيث المستوى العلمي، اثنين من حيث المستوى الوظيفي، من يتخرج يبقى عاطى عن عمل وشهادة وتعب وجهد وخسارة مادية وخسارة وقت من الناحية العلمية، وتأثيرها على الأستاذ تأثيرها علمي وتأثيرها اجتماعي. التأثير العلمي أولا كادر التعليمي الموجود الجامعة الصباحية نفسه راح يستمر بالدوام إلى الجامعة المسائية، مما راح يتعذر عليه الوقت أنه ما يخلي يتواصل ويتقدم. من ناحية الاجتماعية دائما الدراسات المسائية هم ناس كبار وأكثرهم موظفين، وهذا الجانب العمري راح يخلي علاقة اجتماعية بين الأستاذ والطالب علاقة صداقة مو علاقة أستاذ بتلميذه، وهاي العلاقة الاجتماعية هتأثر سلبيا على العلم لأنه راح يصير بها مجاملات كلش كثيرة.
ويعزو الدكتور علي محسن غرب عميد كلية التربية جامعة واسط ضعف التخصيصات المالية والمستلزمات اللازمة للأساتذة، ويؤكد ضرورة الدعم لبناء كيانات التعليم المسائي كونها أوجدت لمن فاتهم قطار التحصيل الدراسي وممن شغلتهم الحياة بكل أعبائها.
دراسات مسائية في كلية التربية جامعة واسط وفي الكليات الأخرى أيضا تابعة للجامعة المسائية، ولحد الآن لم نستلم أي تمويل من الوزارة، طبعا هذه العقبة الرئيسية، ولحد الآن الأساتذة لم تصرف لهم أجور المحاضرات أو موظفي الدراسة المسائية. طلبة يدفعون حقيقة أجور بسيطة جدا لا تكاد تغطي محاضرات لمدة شهر. نحن مع الدراسة المسائية عندما توفر فرص لأبنائنا الذين فاتتهم فرص إكمال الدراسة، لكن العائق الرئيسي هو التمويل.
ويحدد علي فاضل عماش مدير الإشراف التربوي بعض السلبيات التي يمكن تجاوزها على حد قوله للنهوض بالتعليم المسائي.
التعليم المسائي هو فرصة لمن فاتته الفرصة في مقتبل حياته، ولذلك هو يحتاج إلى سبل ينهض بها، لأنه من أجل النهوض به أفضل يفترض تتوفر له السبل الكفيلة بالنهوض به من برامجيات، من تطوير تقنيات، من مهارات عالية للتدريسين، من دعم مادي معين، وتبقى هي مهمة كبيرة لتعليم الكبار.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
شاقول للناس
I'm
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لكن خير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الجزء الثاني من الحوار مع قارئ وخبير المقام العراقي حامد الساعدي، نتوقف عند بعض الملامح التي تستوقف من يريد الإحاطة والمعرفة بهذا الفن التراثي الرفيع، مع نماذج صوتية يؤديها الساعدي الذي شارك مؤخرا بإحياء أمسية عراقية للمقام في العاصمة التشيكية براغ. أهلا بكم. عند مائدة حوارات نلتقي ثانية مع قارئ المقام العراقي حامد السعدي، وكما أعلم أنه حامد السعدي يصر أن يكون قارئ مقام وليس مغني مقام،
يعني ليس انتقاصا من كلمة المغني، وإنما قارئ المقام قادر على الأداء الديني والدنيوي، فلذلك سمي بقارئ المقام. وأغلب قراء المقام يؤدي المنقبة النبوية، وحتى بعضهم يقرأ القرآن ويؤدي المقام مع التخت الموسيقي، فلذلك يسمى قارئ وليس مغني.
وهذا القارئ حضر عالميا عدد من أعلام المقام العراقي، ربما محمد القبنشي في تجربته في مؤتمر القاهرة الموسيقى عام 32 نقل نموذج أثار انتباه مصري أم الدنيا لمهتم الموسيقى، وهناك قصص عن إعجاب أحمد شوقي والموسيقيين المصريين. حامد السعدي، قرأت المقام وجيت عدة حفلات في أوروبا، في لندن، في جنيف، باريس، ومؤخرا في براغ. عندما تقرأ مقام أمام جمهور أوروبي، ألا تخشى تخاف أنه ذول ما راح يفتهمون إيش دا أحكي، ما راح يستوعبون ما في جعبتي من تراث عراقي؟
لا أبدا، لأن أنا لمست الجمهور الأوروبي ذواق جدا للاستماع إلى أنغام الشعوب الأخرى. نعم، وكنت في حفلتي أركز على الموسيقى أكثر من الغناء، لأن الموسيقى لغة الشعوب، بينما بالغناء راح تتكلم في اللغة يجوز ما يفهموها، لكن أركز على النغم، النغم في قراءتي والنغم عند الموسيقيين.
اللي لاحظت في الحفلة الأخيرة مثلا النغم حضر بامتدادات المقام اللي هي بعض العراقيين يحسوها صعبة وغير مستوعبة، نسميها الامتدادات النوعية للمقام، لكن أيضا منطقة البستات والأغاني كانت مثيرة وكان استجابة واضحة جدا عند الأجانب، كبار وصغار، نساء ورجال. يعني شلون تفسر هذا الرذم، الإيقاع مال الأغنية العراقية والموسيقى العراقية، لماذا يعني يوصل لقلب الأوروبي بسهولة؟
لأنه الأغاني العراقية تميزت بتنوع إيقاعاتها وسلاستها وسهولة أدائها، يعني الأنغام ما متركبة من أنغام معقدة وصعبة، إما نغم واحد أو يعني من النادر أن يشترك نغمين أو ثلاثة في بعض الأغاني، فراح ينقل المستمع من حالة المقام اللي هو صعب إلى هاي الحالة من الاسترخاء والبستة، فيكون يعني مقبولة من قبل المستمعين.
أسمعنا نموذج من الإيقاعات التي تلقى استجابة سريعة من مستمع غربي.
والله الإيقاعات يعني جورجينا مثلا يعني خفيفة، ويختصوا بها العراقيين، يعني تقريبا أنا سمعت من عدة موسيقيين اللي يعزفون الإيقاع، ما حد يقدر يعزف مثل إيقاع الجورجينا، يعني خاص بالعراق. ليل بعد ليل أمر إلى الله، ليل
بعد ليل أمري لله وفانوسكم على الدرب هو ضوى عيوني بعد ليل أمري لله والروح ويا القلوب عنك يسلوني ليل أمري لله مرسوم جو الحنج رشاش ألماني أو دور في شق ما لقيب حيلت ولاني بعد ليل أمري لله
جميل. هذا الإيقاع يسهل حركة واستجابة مستمع غربي جدا.
نعم وحتى المستمع العراقي يعني احنا نشوف بالحفلات أصبح الآن يعني البست لها دور يعني ينتظرون شو وقت يخلص المقام هاي اللي مو مختصين بالمقام مو الذواقة بس الذواقة لا بالعكس أكو مرات يقولون شو قضيته وكذا بس تات احنا نريد مقام
يا
مجتمع المهتمين والمختصين بالمقام العراقي يعني ليس غريبا أن كثير من وجوه العراق على مدى عقود كانوا عشاق حقيقيين للمقام العراقي شخصيات مجتمعية مهمة جدا تعشق المقام وكذلك ناس شعبيين يعني مقاهي شعبية في العظمية في باب الشيخ بالكاظمية الكرادة دائما أكو عشاق عدا المحافظات والمدن الأخرى
نعم
نتذكر أيضا بالسبعينات كانت حفلات المتحف
البغدادي نعم
كان يعني وسيلة لإشاعة ثقافة المقام جمهور عشاق المقام من هم؟
والله جمهور عشاق المقام أيضا من فئات مختلفة يعني ما يتحدد فئة معينة يعني أكو حتى أصحاب الصناعات اليدوية أو أصحاب المهن الصغيرة أيضا يحبون ويعشقون المقام إضافة إلى المثقفين والأطباء يعني أنا أتذكر أكثر حفلاتي للأطباء اللي المجالس الخاصة
ليش؟
يعني عندهم ذائقة معينة العفو عندهم ثقافة معينة بحيث يسمعوا للمقام بكل تفاصيله وحتى بعضهم يعني مرات يجي طلب إلا فلان قصيدة يعني يطلبون قصيدة معينة فإذا أكو تواصل وأكو استماع
السيدات النساء العراقيات النساء بشكل عام
نعم
نعرف أنه منطقة قارئات المقام محدودة
نعم
فريدة الآن
نعم
أوضح الموجودات على الساحة
نعم
وبعض مطربات العراقيات قرأنا المقام سليمة
صديق الملاية
سليمة باشا
نعم
وحيدة خليل سليمة مراد صديق الملاية
أي
نعم زهور حسين نعم
إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهواج فكن حجرا من يعدي صف خرج المدى جانبا
المرأة والمقام المستمع
المستمعة يعني أغلب النساء يرغبن إلى البستات يعني إلا ما ندر من النساء يحبن سماع المقام
ألاحظ أو نسمع أحيانا في عند قراءة المقام والبستات أنماط شعرية أو مفردات شعرية ظريفة حتى صور كاريكاتيرية بالشعر الشعبي أو الدارميات اللي
نعم
تدخلوها
نعم
يعني هل هذه تلطف الجو أكثر تنطي متعة أثناء القراءة
هي من هذا الباب مثلا أحد الدارميات يقول المشورة وين تريد للجسر حدها عون الشرب فنجان من عرق خدها
الله
يعني ما يخالف المشورة وين تريد للجسر حدها والمشورة وين تريد للجسر حدها وعن الشرب فنجان من عرق خده وعن الشرب فنجان من عرق خده أو خيه
خيه لرص المار ما يقبل وصيه ولا ريد هم لا ريد جيد
ها هذه البستة وكثير من الدارميات اللي تقرأ بالمقام موجودة بذاكرة العراقيين بشكل غريب يعني.
صحيح.
بس تبدي بكلمتين تشوف كل المجلس كل الحضور يشارك فيه.
صحيح.
والبعض أنا لاحظ حتى البعض اللي بعيدا عن الاستماع اليومي للموسيقى يقول أيبا هقب 30 سنة كنا نغنيها أو
صحيح.
سمعها.
صحيح.
برأيك ليش ترسخ بالذاكرة هكذا كلمات وهكذا أبيات؟
والله يعني أنا هم لاحظت أنه شقد هي هاي البستات نكررها يعني وحتى المستمعين نفسهم ولكن ماكو ملل من عندها يعني رأسا تهيج بي الذكريات لأنه بيها أصالة وبيها روحية
وهذا سهل الممتنع ترى يعني نعم. بسيطة بساطة
البساطة اللي بيها إيه يعني يعتبر تراث تراث يعني يذكر الإنسان بتاريخه بتاريخ عائلته كل هذا يستحضر
كثير من هالالبسات السلدة نجي ما قدرت تزيحها مئات أو آلاف من الأغنيات الشابة
صحيح
يعني بقت بالذاكرة سرعان ما تسمعها
أي فشي غريب صحيح
احتلت الذاكرة وبدت نعم. جزء من الهوية الوطنية للعراقي
صحيح والله
برأيك هل مجتمع العراقيين خارج العراق في خلال سفراتك ومشاركاتك الفنية نعم. أكثر تقبل وشغف لسماع المقام من عراقي الداخل
والله هذا اللي مستاني أكثر يعني حتى بعضهم يجهش بالبكاء يعني عندما أمين. يسمع كلمة من دارمي أو من موال أو من أو نغمة حزينة الذكرى بالعراق والذكرى بأهله
أو يرقص إذا سمع
فتشي يعني صدق فد تعابير يعني مفرحة جدا أنا شفتها يعني عند العراقيين بالخارج
نعم. ولاحظ أيضا القارئ المقام الحجي حامد السعدي عندك بصراحة اختيارات ذكية جدا للنصوص الشعرية اللي تختارها في قراءتك للمقام وربما تغازل بغداد أحيانا من خلال الشعر وجه رسالة غزل من حنجرتك إلى بغداد وأهل بغداد وللعراقيين
سلام على دار السلام جزيل وعتبى وعتبى على أن العتاب طويل أبغداد 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 لا 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 أهوى سواك مدينة وما لي عن أم العراق بديل يوم يوم رحلوا عني هليج يا ليل قلت قلت القوى
شكرا جزيلا لقارئ المقام الفنان الحاج حامد السعدي في سياحة سريعة حاولنا أن نختصر جزء من هذا الكيان التراثي الجميل في المقام العراقي وعسى أن يجد صدى هذا الصوت اهتماما أكبر بالمقام وحضوره في ثقافة العراقيين وصدى أكبر لدى مستمعين الكرام شكرا جزيلا لك
شكرا جزيلا على هذا اللقاء وإن شاء الله يتكرر في حلقات قادمة الله يحفظك عني هليج يا ليلك
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.